وأصحابه أجمعين. باب فضل الوضوء والصلاة عقبه. عن حمران مولى عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان وهو بفناء المسجد، فجاءه المؤذن عند العصر فدعا بوضوء فتوضأ ثم قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. وعن حمران أنه قال: فلما توضأ عثمان قال: والله لأحدثنكم حديثا، والله لولا آية من كتاب الله ما حدثتكموه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. قال عروة: الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى قوله اللاعنون. وعن حمران مولى عثمان قال: أتيت عثمان بن عفان بوضوء فتوضأ ثم قال: إن ناسا يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث لا أدري ما هي، إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. هذه الأحاديث أيها الإخوة تبين أن الوضوء يكفر السيئات، وهذا قول عثمان رضي الله عنه وأرضاه لما عثمان توضأ بالمقاعد، في رواية هنا بالمقاعد، وهي حجارة كانت بجانب المسجد أو كانت بجانب بيت عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فاسمها المقاعد. توضأ بقرب المسجد في مكان اتخذوه للقعود فيه لقضاء حوائج الناس وللوضوء عند ذلك ونحو ذلك. فتوضأ عثمان عند ذلك المكان. لما توضأ رضي الله عنه جاء المؤذن يؤذنه عند العصر، دعا بوضوء فتوضأ ثم قال: والله لأحدثنكم حديثا. هنا حلف بالله: والله لأحدثنكم حديثا. فيه جواز الحلف من غير استحلاف، أن يحلف العبد من غير أن يستحلفه أحد يجوز، والحلف بالله تعظيم لله، لا حرج أن تحلف بالله، لا حرج. ولو أن أحدهم جمع الأحاديث التي حلف فيها النبي صلى الله عليه وسلم لوجدها كثيرة، بل بعضهم عدها فوجدها أكثر من 80 حديث. النبي قال: والذي نفسي بيده، والله والذي نفسي بيده، يحلف النبي عليه الصلاة والسلام، ما أحد قال له احلف. فيجوز الحلف من غير استحلاف، بل ألف القاضي أبو يعلى رحمه الله جزءا سماه المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد. الإمام أحمد كذلك، إمام أهل السنة والجماعة، يعني يحلف دون أن يطلب منه أحد أن يحلف، مسائل في الفقه يسأل عنها يقول: والله كذا، يحلف. فالآن خطأ الناس لما يسمعون رجلا يحلف بالله فيقولون ويستدلون بآية يضعونها في غير موضعها، فيقولون إن الله عز وجل يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. تحلفش يا أخي، الله يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. نقول: يا أخي طب كمل الآية حتى تفهم المعنى، إيش معنى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم؟ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، يعني لا تجعل اليمين مانعا من البر ومانعا من التقوى ومانعا من الإصلاح بين الناس. فبتقول: والله لا أزور أختي، والله لا أصل رحمي، حلفت. فعندما نقول: لا ولا تجعل الله عرضة لأيمانك، لا تجعل هذا اليمين مانعا أن تصل أختك بالبر والمعروف والتقوى، ولا تجعل هذا اليمين مانعا، قل: والله ما بصلح مع فلان، حلف. الله بيقول: ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، كفر عن يمينك واصطلح معه، كفر عن يمينك وزر رحمه، كفر عن يمينك وبره واتقي. هذا معنى الآية، ليس معنى الآية أنك ما تحلف. الناس يحملونها على غير موضعها. نعم اليمين تعظيم لله، الحلف تعظيم لله. لا يجدر بالإنسان أن يكون الحلف على لسانه كالنفس، يعني أي شيء يقول والله ماذا، والله بعت، والله اشتريت، والله أكلت، والله كذا، هذا مذموم. نعم والله عز وجل جعل هذا من صفات المشركين، قال ولا تطع كل حلاف مهين، ولا تطع كل حلاف مهين. أما الحلف بحق لتعظيم الله فلا حرج فيه. لو واحد خطيب مثلا يقول والله العظيم والذي رفع السماء بلا عمد، جاز ذلك، بل هذا يعلم الناس تعظيم رب العالمين. فهذا عثمان توضأ ما حد له يحلف، قال والله لأحدثنكم حديثا، والله حلف بالله، فالحلف تعظيم لله، ففيه جواز الحلف من غير استحلاف. وهذا يريد يحلف لأجل أمر عظيم، تعليم الناس الوضوء وذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عثمان والله لولا آية من كتاب الله ما حدثتكم، لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم. إيش الآية في كتاب الله؟ لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم هذا الحديث الذي سأحدثكم. ما هي هذه الآية؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى ذكر في موطئه أن هذه الآية هي قول الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك للذكرى للذاكرين. يقول لولا هذه الآية ما حدثتكم. وفي رواية هنا ذكر لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكم، لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم. الرواية الأخرى لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكم. إيش لولا أنه في كتاب الله؟ لولا أن معنى هذا الحديث في القرآن ما حدثتكم هذا الحديث. لمعنى هذا الحديث غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. الآية بتقول وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا على معنى لولا أنه في كتاب الله. نعم هذه الآية. لكن لولا آية في كتاب الله، عروة بن الزبير تلميذ عائشة رضي الله عنها، ابن الزبير بن عوام، ابن أسماء رضي الله عنها ورضي الله عن الزبير ورضي الله عن عائشة، عروة بن الزبير يقول هذه الآية التي يقول عثمان لولا هذه الآية ما حدثتكم هذا الحديث، يقول هذه الآية، الآية في سورة البقرة الآية 159، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنة. هذه الآية فيما نزلت؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنة. فيما نزلت؟ في اليهود. هذه الآية الأصل فيها أنها في اليهود، الأصل فيها اليهود كتموا نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، كتبوا أن هذا، كتموا أن هذا الدين هو الحق مع أنهم يعلمون ذلك. إذن الآية هذه في اليهود. لكن هناك قاعدة وخذها احفظها دائما، العلماء يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يجي يقول فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، نقول يا أخي هذول في اليهود تحكيش عنهم، هاي آية في اليهود خاص. نقول لا، هي نعم نزلت في اليهود، لكن العبرة في عموم اللفظ، أي كل من يتشبه باليهود يدخل بهذا المعنى. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى، كل من يكتم ما أنزل الله من البينات والهدى، صحيح هي في اليهود أولا، لكن العبرة أن هذه الآية عامة وليست خاصة بهم، ليست بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ، بعموم اللفظ. فهي نعم هذه الصيغة نزلت فيهم، لكنها عامة في كل من يكتم ما أنزل الله من الكتاب. طب لماذا عثمان يقول لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم؟ لماذا لا يريد أن يحدثنا بهذا الحديث؟ لكنه خاف لأجل هذا الآية يحدثه. لماذا لا يريد أن يحدثنا بهذا الحديث؟ حتى لا نتكل، حتى لا نتكل. فالواحد يسمع هذا الحديث توضأ وضوء غفر له ما بينه وبين الصلاة، يقول يا سلام إذا أعمل كل المعاصي بين الصلوات وإذا يغفر. فعثمان خاف، حتى الصحابة يا أخواني يخافون من هذه المسألة. إن أحاديث الرجاء مش واحد ترى، معاذ فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، يعني خوفا من الوقوع بالإثم. حديث بفتح باب الرجاء، باب الرجاء، فكان يكتم هذه الأحاديث. لماذا؟ بقول كذا إذا بتفعل كذا تدخل الجنة، من قال إيه دخل الجنة. كانوا هذه بعض الأحاديث يكتموها عن الناس، ما يحدثوا بها، لا يحدثوا بها. لكن متى يحدثوا بها؟ يحدثوا بها خوفا من الإثم، أن يكتم العلم فيحدث بها الناس لينتشر العلم، وإلا لا يحبون نشرها في كل مجلس من المجالس حتى لا يتكل الناس عليها. حتى وهذا من الأسلوب، ترى الآن اللي بنشر مثلا أحاديث في الرجاء، أنا بقول مثلا من المصلحة إنه حديث البطاقة لا ينتشر بين الناس اللي هو 99 سجل، هذا حديث صحيح نعم، بس كل مجلس تقول يا جماعة في واحد يأتي يوم القيامة عنده 99 سجل من الذنوب، وبس في بطاقة لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، توضع لا إله إلا الله، فكل السجلات تطيش وتسقط لا إله إلا الله. يقول يا سلام 99 سجل، أنا لساتني ما وصلتش مكان مجلس سجلي، خلنا أكمل على 99. إيش يقول لك؟ خلنا أكمل، ما دام بقول له خلنا أكمل على 99، الله بعيني. فبتفتح له باب، فمن المصلحة إنه هذا الحديث صحيح وثابت، لكن من المصلحة ألا ينشر بين الناس، خاصة العامة، خاصة المتجرع على المعصية. لما تذكر له هذا الحديث تفتح له باب للمعصية. فلذلك شوف عثمان شوف الفقه، ليش ما بدي أحدثك بهذا الحديث؟ لكن لولا هذه الآية لئلا تفتح، لئلا يفتح لكم باب الجرأة. فهنا قال لولا آية في كتاب الله عز وجل ما حدثتكم، ثم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء. نعم يحسن الوضوء، ما معنى يحسن الوضوء؟ حتى تكون لك النتيجة اللي غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها، غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب. أول شيء يحسن الوضوء، إذن يحسن الوضوء قال الإمام النووي يأتي به تاما بكمال صفته وآدابه، يأتي به تاما يعني بتوضأ، يأتي بالفرائض ويأتي بالسنن ويأتي بالآداب، هذا اسم الإنسان أحسن الوضوء، يعني اشتاط في وضوءه. والاشتياط أيها الإخوة مطلوب في مسألة الوضوء خاصة. هناك تذكر قاعدة يا إخواني العلماء في مسألة متى تقول، ما تقول والله احتاط لدينك، اشتياط. مسألة اشتياط تكون في المسائل المشكلة، هذا تفصيل المسائل المشكلة. أما المسائل الثابتة مثلا البينة في كتاب السنة لا احتياط فيها. واحد يقول أنا لا أريد أن أمسح على الخفين، لماذا؟ يقول احتياطا، احتياطا ديش أمسح على الخفين، وأنا لما سافر سفر معروف أنه سفر من هون للسعودية سفر، يقول بديش أقصر، ليش؟ يقول احتياطا، يقول لا، هذه مسائل ثابتة في الكتاب والسنة، هذه مسائل ما فيها احتياط، هذه رخص ثابتة. من هنا مثلا للحجاز سفر بإجماع العلماء، إذا نقول بديش أقصر، الله خفف عنك أقصر. خف، واحد يلبس خف سخيم يمسح عليه، يمسح عليه، الله جعل لك هذا الرخصة. قل لا بدي احتاط وبدي اغسل رجلي انا ما بطمئن، قل لا هذا احتياط مش محله. لكن متى الاحتياط يكون؟ الاحتياط يكون مسائل ربما يلتبس فيها الادله، لذلك ايش ذكرنا قول ابي عبيد، قول ابي عبيد القاسم بن سلام مساله التسميه في اول الوضوء، قال انا ان تركت التسميه في اول الوضوء اعيد بعيد الوضوء، إذا نسيت أقول بسم الله إيه وذكرت عضو بروح بعيد الوضوء مرة أخرى، بقول بسم الله وبعيد، لكن لا آمر أحدا بالإعادة. شو كيف احتاط؟ لأنه وردت أحاديث لمسألة البسملة، ومن العلماء من عد البسملة واجبة، البسملة في وضوء التسمية منهم من عدها واجبة، فقال أنا إذا نسيت التسمية في أول الوضوء بعيد وضوءي، بتوضأ من جديد وبسمي وبعدين أتوضأ، أقول بسم الله وبعد ذلك أتوضأ أعيد الوضوء، لكن بأمرش الناس، لو واحد نسي التسمية لا أمره بأن يعيد لأنه يحتاط. إذن فيحسن الوضوء يأتي به بكماله، بكماله. وبعض الناس ترى لحد الآن ما أتى بكماله ولا آدابه، بتوضأ تلاقيه بلهبيدة تلهمي برشش حاله، قال توضينا الحمد لله، وين يا حاج؟ والله الشيخ واحد بيشوفه بالوضوء، وإذا هو بغسل لهم ما كمش للمرفق، بقول له يا أخي ارفع بارك الله فيك حتى توصل للمرفقين وتغسله، هذا فرض واجب، لا تصح الصلاة. فقال له لا يا شيخ إن شاء الله بتصح توكل على الله. قال له يا أخي بارك الله، النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه أراد أن يغسل يديه فتضايقت جبته عليه فنزعها ثم غسل يديه. جبة تضايقت فنزع الجبة وبعد ذلك غسل يديه، هكذا ثبت. قال له الشيخ شو يعني أفتح البلوزة؟ قال له عشان تغسل ايش في المحل الفرض. قال له لا يا شيخ، الله راح يتقبل راح يتقبل. فقال له يا أخي لا مش راح يتقبل، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، مش إنما يتقبل الله من الزعران. هذه زعرن، هذه زعرن، مش تقوى هذا، إنما يتقبل الله من المتقين. فالعضو هذا ينبغي أن يغسل، هذا إحسان الوضوء. إحسان الوضوء أن تؤدي الوضوء بالكمال وبالآداب، هذا فيحسن الوضوء حتى تؤخذ النتيجة غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى. أو قال إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة. وهذه المسألة التي قلنا نتكلم عنها، يعني يا أخوان الصلوات الخمس كفارة لما بينهم، طب الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهم، طب رمضان رمضان كفارة لما بينهم، وعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم، كل هذا ما لم تؤت كبيرة. طب سألوا العلماء قالوا إذا الوضوء وحده كفارة للذنوب للصغائر، طب أنت توضيه كفرت عنك الصغائر كانت صحيح؟ كفرت عنك. طب لما تروح تصلي الآن تكفر عنك الخطايا، أي خطايا التي تكفر؟ هي كفرت سابقا، هي الوضوء بالوضوء كفرت الخطايا، فلما تيجي تصلي قلت تكفر عنك الخطايا، طب أي خطايا؟ ما بقي خطايا يعني الصغائر حتى تكفر، هي كفرت. طيب وصمت رمضان وما بصلي الصلوات الخمس كفرت الصغائر عني سابقا بالصلوات الخمس، أي خطايا تكفر من رمضان لرمضان؟ طب ورحت عمرة قال لك كفرت، ما هي كفرت كذلك في قبل ذلك، إذن أي خطايا تكفر؟ ومنه يؤخذ أحاديث مثلا أنه صيام عرفة كفارة ليش؟ سنة سابقة وسنة لاحقة. طب مدام يقول والله أنا صمت عرفة الحمد لله، هاي كفارة السنة الماضية والبعدة، إذا ما بقي خطايا، فلما توضأ أي خطايا التي تكفر عني؟ ما هي كفرة. كذلك عاشوراء كفارة للسنة الماضي، وهكذا في الأحاديث التي تذكر أيها الأخوة في الكفارات. وهذه أحاديث العلماء بحثوها وجمعوا لها أبوابا، حتى ألف الحافظ ابن حجر رحمه الله كتابا سماه الخصال المكفرة للذنوب، الخصال المكفرة، وهذا من أوسع ما كتب، الخصال المكفرة للذنوب، أشياء تكفر ذنوب العبد، أشياء ذكرت في السنة أنها تكفر ذنوب العبد. فنقول الآن واحد توضأ كفر عنه خطايا، طب لما يصلي أي خطايا التي تكفر؟ يقول العلماء أجابوا على ذلك، يقولون نعم تكفر الصغائر، لأن الكبائر تحتاج ليش؟ إلى توبة. واحد زنى سرق هذا لا يكفر الوضوء، لا يكفره الصلاة، الكبائر تحتاج توبة، بكر الربا هذا لا يكفر الوضوء لأنه كبيرة من الكبائر، الربا بده يتوب بده يستغفر بده يقلع عن المعصية. إذن الربا الزنا هذه كبائر، إذن الذي يكفر الصغائر، فيقول العلماء أولا هذه الصغائر تكفر بفعل من هذه الأفعال، فإن جاء الطاعة أخرى إلى أن كفر بالوضوء، إذا جاء الطاعة أخرى فإن صادفت صغيرة كفرتها، يعني صغيرة بقيت كفرتها، وإلا كتبت له حسنات ورفع له بها درجات. فالآن كفر عني بالوضوء، طب جيت أصلي ما بقيش مثلا سيئات، الآن فيها رفع درجات ويكتب له حسنات، كذلك عمرة إلى العمرة إلى أن يكتب له بها حسنات. هذا جواب، قالوا إن لم يجد صغيرة تكفرها فإنه يرفع له بها الدرجات، بل إن لم يصاد الصغيرة يقول النووي لعل الله أن يخفف عنه من الكبائر، بعد ما يخلص الصغائر هو بيرتكب المكفرات، المكفرات كل واحد يكفر ذنوبه، بقول لعل الله يخفف عنه من الكبائر. والجواب الثاني يقولون هذا باختلاف أحوال الأشخاص، فممكن واحد في الوضوء كفر عنه من الخطايا نسبة 70%، فالآن بقي الصلاة كفر عنه مثلا لم يحسن الصلاة 100% كفر عنه 10%، العمرة إلى العمرة ما أحسنهاش تم فكفر عنه 20%، وهكذا. فهذا بحسب إحسان العمل، وكل واحد بتوضح واحد بصلي، لكن يختلف إحسان العمل من واحد لآخر. كان الحسن بن علي رحمه الله أو الحسين بن علي إذا توضأ أصفر لونه، في ناس تتوضأ مع الخشية، توضأ أول ما توضأ أصفر ما باله، قال أتدرون بين يدي من سأقف الآن؟ إذن هذا يستشعر الوضوء، هذا مثل مباشر بتوضأ سريعا، تختلف درجة هذا عن ذلك. صحيح، فالناس يتفاوتون. ومنهما سئل عنه ابن الجوزي رحمه الله، سئل أيهما أفضل، الاستغفار أم التسبيح؟ أيهما أفضل، الاستغفار أم التسبيح؟ فقال رحمه الله: إن اليد المتسخة أحوج إلى الصابون يعني لتنظيفها أكثر منها إلى العطر. شو قصده؟ اللي عنده ذنوب كثيرة الأولى الاستغفار، واللي استغفر من الذنوب وأقلع والحمد لله الأولى بالنسبة له إيه؟ التسبيح. وكذلك يقال مثلا أيهما أفضل، كثرة عدد الركعات ولا طول القيام؟ واحد يصلي بالليل قيام ليل، يكثر عدد الركعات يصلي 10 ركعات قصيرة ولا يصلي ركعتين بس وطويلة، أيهما أفضل؟ الآن شوف بيصير اختلاف. يقولون إن كان عاصيا عنده ذنوب سابقة وكذا فالأفضل له أكثر عدد الركعات. لماذا؟ لأنه كلما سجد أو ركع نزلت عنه ذنوبه وخطاياه. وأما إن كان طائعا تاب الحمد لله ورجع وصلى، وإن كان طائعا فالأفضل له طول القيام بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة والقنوت. فشوف حتى من واحد لآخر تختلف، لما يكون عنده معاصي وعنده ذنوب فالأفضل بالنسبة له كثرة عدد الركعات، لما يكون طائعا الأفضل له كثرة عدد القيام أو طول القيام. استغفار تسبيح، عنده ذنوب كثير الأفضل استغفار، استغفر الحمد لله وأقلع عن الذنوب وكذا، الآن بالنسبة له أفضل التسبيح على هذا التفصيل. فإذا لو وجد هناك خطايا كفر، وإلا ترفع به الدرجات. وهناك تفصيل كذلك الأحاديث ستأتي إن شاء الله. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. الله حييك، بارك الله فيك.